أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أهم ينشرون حتى يتخذهم آلهة. ولهذا ينبغي للقارئ أن لا يصل قوله هم ينشرون بقوله أم لهم آلهة من الأرض، بل يقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون حتى يتبين المعنى. لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة. طيب جئت تسأل عن البر، فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن وابصة يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له جئت تسأل عن البر. ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. استفت بمعنى أسأل، والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر عن الإفتاء، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرع. فقول استفت قلبك يعني اسأل قلبك. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه. البر نعم البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اطمأن يعني استقر. ومنه الحديث اركع حتى تطمئن راكع، أي تستقر. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس أيضا، لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه. ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود. لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ما حاك في النفس يعني تردد فيها، وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال اطمئنت إلى القلب واطمئنت إلى النفس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنك إذا استفتيت قلبك ورأيت نفسك لم تطمئن فلا تفعل حتى وإن أفتاك الناس. لو قالوا هذا حلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح. وقالوا وإن أفتاك وأفتوك، هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك 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 لا ترجع إلى التوهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تثبت بالفتوى. قال حديث حسن رويناه أو رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. في هذا الحديث فوائد. الأول خلي فوائد هذا. في هذا الحديث فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يتقدم السائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن بقوله جئت تسأل عن البر. ومنها جواز، ولكن هذا ليس حكما شرعيا، جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا، إنما هو حكم لغوي. ومنها أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه، جواب لإثبات ما سئل عنه، فقول واعصة نعم أي جئت أسأل عن البر. ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء. لو قيل لشخص أوقفت بيتك على الفقراء، قال نعم، ماذا يكون؟ تكون وقفا على الفقراء. لو قيل للرجل أطلقت امرأتك، قال نعم، يعني طلقتها فتطلق. لو قيل للرجل أبعت دارك على فلان، قال نعم، يتم البيع إذا وافق الذي أقر له. وهلوم جرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية. ومنها أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فهو بر، فهو قال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرع دينا لم يأذن به الله. ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم أن الخطاب الآن لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ويقال في الإثم حاكم النفس وتردد في الصدر ما قيل في الحديث الأول. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه حسكة، فإن كثير من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد يشك. فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الثاني. ومنها أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وهو وليس بحق. المدار إلى الأدلة الشرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي نجيح عرباض، نعم العرباض بن ثابية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب. وعظنا، الوعظ التذكير بما يلين القلب، هذا الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخول اصحابه بالموعظة احيانا. وقوله وجلت منها القلوب يعني خافت، كما قال تعالى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذرفت منها العيون اي ذرفت الدموع، وهو كنايه عن البكاء. فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. كانها اي هذه الموعظه موعظه مودع، وذلك لتاثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى أننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله. يقول فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب، نعم ترجو ثواب الله. أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، بدليل قوله وإن تأمر عليكم. السمع والطاعة، أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة. لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. والسمع والطاعة يعني لمن؟ لولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد، إن تأمر أي صار أميرا، عبد يعني مملوكا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. من يعش منكم يعني تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، سيرى اختلافا كثيرا. في ايش؟ في العقيدة، في العمل، في المنهج، كثير اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل. الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن له في الحسبان، فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف. فعليكم أن يلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته، لا تخرجوا عن شريعته ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك، أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال ائتي يا أبا بكر، ائتي يا أبا بكر. وقال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، وجعله خليفته في الصلاة للمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة، الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده من؟ عمر، لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بخلافة عمر، خلافة عمر ثابتة شرعا أو لم تثبت، ثابتة لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة الشرع لا إشكال في ذلك. ثم صارت الخلافة لعثمان بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيه. وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة ودعوة وتوجيها، أو يقال وخاص في الأربعة الخلفاء؟ الظاهر الأول، ولذلك عد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدوه من الخلفاء. طيب، وقول المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها أي على سنة وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس، ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها، أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. نعم. قال وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين لا المحدثات في أمور الدنيا. المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مدينة عندكم، ها موجودة؟ لا أحفظها في هذا الحديث. فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشأت من جديد، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني في إيش؟ في دين الله فهي ضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. قد يقول القائل كيف يجمع بينهما والصحيح غير الحسن؟ أجاب العلماء عن هذا بأنه إن كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل إلى درجة الصحة أو ودونها في مرتبة الحسن، وعلى هذا فيكون على تقدير أو، يعني حسن إيش أو صحيح، وهذا للتردد. وأما إذا كان جاء من طريقين فيحمل على أن أحدهما صحيح والثاني حسن، ويكون على تقدير الواو، أي صحيح وحسن، صحيح من طريق وحسن من طريق. وعليه فنقول أيما أقوى، أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حدث حسن صحيح؟ لا، في تفصيل. إن كان قال حديث حسن صحيح للتردد فقوله صحيح أقوى، وإن كان قال حديث حسن صحيح لاجتماع الطريقين فحسن صحيح أقوى. نعود إلى فوائد هذا الحديث، منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها، وأن لا يكثر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه في الموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك. اي نعم، لقوله لجنبه قل ارفع يدك. يلا تكلم تكلم يا أصم. لا أنت عرف أنك ما عرفت، ما عجبت هذا لقوله واجهت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. يا سليم
طلعنا على حالة
الناس من أول. بعض الأحيان إذا سمعوا الموعظة
يكون الشيخ بشكل يعني حتى بعضهم
بعض الأحيان يكون أزود من الثلاثة ولا أربعة قسوة القلوب. بارك الله فيك، وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقرب منهم البكاء، حتى إنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أدركناهم تسمع الشهيق وهو يمشي في السوق قبل أن يدخل الصلاة. الآن كما ترى انت الجواب سليم. حسب قسوة القلب يا اخي،
ما ادري العلم تعلم اكثر من علمه ولا ارزاق اكثر من هواء.
هذا هو الارزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم، وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. نعم.
في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يتخذون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا في جماعة داعية، فما حكم المزرعة؟
ما حكم إيش؟
ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟
سيأتينا في الحديث. نعم وليد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكيت ما حكت نفسك وكرهت الناس عليهم لك. هل
نقول جملة
ثانية يا شيخ يكون
شرط
الثاني
لإثباتك
أو تكون
أي يعني هل لازم من اجتماع الوصفين؟ لا، هذا بيان الواقع، لأنه من جملة ما يجعل الإنسان يتردد في الأمر أنه يكره أن يطلع عليه الناس. جمعة.
أحسن الله عليك، ما عرف حله بالكتاب والسنة فهل أثرت فيه يعني يلزم تركه؟
نعم لا، لكن أحيانا الإنسان يكون في نفس الشيء وتردد، ما هو من جهة الحل، لكن من جهة أنه يخشى أن سبب الحل غير كامل.
القول يقال أن المقربين يتركون 70 بابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام.
أجل النبي صلى الله عليه وسلم ترك 70؟ نعم، لا هذا غلط، بل الإنسان إذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم. يا أيها الرسول كونوا من الطيبات. نعم.
بارك الله فيك. الصدقات التي بيدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هل يشترط فيها لها النية أم مجرد الفعل يحصل على
ذلك؟ ظاهر الحديث أنه بمجرد الفعل، تميط الأذى عن الطريق صدق وإن لم تحصل نية، لكن إذا كان بنية فهو أفضل لا شك. نعم.
سامكم الله، هل يعتبر من
استخدام القلب مرجح من المرجحات عند تعارض الأدلة.
إيه نعم. يعتبر اطمئنان القلب إلى أحد الأقوال عند تعارض الأدلة يعتبر مرجح. ولهذا تجد الإنسان يأتي الشيء مستريحا غير قلب. نعم.
الناس ما
يمر
المعروف ولا
ينكر المنكر يخشى تنصر الحديث من دار المعروف ولا شيء. هذا جهل. بل نمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وإن كنت لا تفعل. ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وابدأ بنفسك. وهذا نظير من يقول أنا لا أحفظ القرآن أخشى من الإثم في نسيانه. كل هذا من الجهل من الشيطان. والشيطان له طرق وله أبواب يخذل بها الإنسان عن العمل الصالح. نعم.
يعني
أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ يعني ولا اللي يمشي على يديه ما يخالف؟
لا مثلا
السيارة الخطوة لها خطوة السيارة هو دوران كفر. إذا دار الكفر هذا خطوة. نعم. إيش؟
ترك الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده كالفطر لرمضان
نعم.
بحجة أن هذا مما يطمئن إليه القلب.
إيه لا غلط. هذا غلط غلط عظيم. اطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معناه فساد القلب. كقول بعضهم إنه يطمئن إلى إذا غمض عليه الصلاة صار أخشى عليه. هل من الشيطان؟ احذر ان تطمئن الى شيء يخالف الشريعة فان هذا يدل على فساد قلبك. طيب نعود الى بيان الفوائد ونسأل الله ان يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث انه جرت العادة ان موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليه الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك فقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا. ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر. لكن إذا وجد سبب إنسان تكلم ووعظ وبين تقول أوصنا. وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر. إذا أراد الإنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. ومن فوائد الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وهذا واجب أعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر بالمرتبة الثالثة ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وظهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله إذا لم يأمرك بمعصية الله فأطعه ولو كان يعصي الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك. فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، هذا محرم، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، كلهم يجب أن يخضعوا له. فإذا أمر بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. ومنها ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد. طيب، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بحكم؟ الجواب الثاني أن فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس. وإلا لو قال لك الأمير مثلا لا تأكل في اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك، لن يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابع، بمعنى أن تعصيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، وإن تأمر عليه. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفة وهو السلطان، وفيه أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر، إذا أمر الناس عليهم واحدا في السفر فهل تلزمهم طاعته؟ فالجواب نعم، تلزمهم طاعته. وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر في أمور السفر لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منافذته فيه. مثاله لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأن سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر إيش؟ معصية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان بمعنى أن نقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان، لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. كان الناس فيما سبق أمة واحدة، حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم اختلفوا. في بلادنا هذا كان الناس منقادين لأمرائهم، منقادين لعلمائهم، حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له، فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريحا. وإذا قيل له يا فلان كيف غلبك خصمك؟ قال الشرع يخلف، الشرع يخلف. الآن الأمر بالعكس، تجد الخصم إذا حكم عليه وهو والحكم حق ذهب يماطل وارفعوها للتمييز وارفعوها للمجلس القضاء الأعلى. نعم، وإن كان يرى أن الحق عليه وليس له، لكن يريد أن يضر بصاحبه، والاختلاف الآن وقع. أحصي مثلا أفكار الناس، لا تكاد تحصيها، منهم من فكره إلحاد، ومنهم من فكره دون ذلك، ومنهم من فكره سيء في الأخلاق، ومنهم دون ذلك. لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا على خط واحد. أقول مرة ثانية، هل نطبق هذا الحديث على كل زمن؟ الجواب لا، لا يمكن أن نطبقه على كل زمن، لأنه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الأول. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاختلاف، لقوله فعليكم بسنة، والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها، وإلا فلا يمكن. ومنها أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره إياه. ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها، حيث قالوا إن الأداء، يعني أمثلة كثيرة لكن نأخذ مثال واحد، قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو من سنة عثمان. فيقال لهم وسنة عثمان هل يهدر أو يؤخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول؟ الجواب الثاني لا شك، وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الصغيرة متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول. في عهد عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون، فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي على الذي عند مجيء الإمام. وهذا الذي فعله عثمان حق وسنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن مكتوم. بلال يؤذن قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا 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 يشرع. إلى من هم أن يأتوا، وإن يقول للقريبين أخرجوا، ولأن لو قلوا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم هو يقصد الحاضر الآن، كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا ما شاء الله.
من قال أن علي رضي الله عنه تركت عثمان، هل صحيح هل لا؟